هذا الحضور الأفاضل إخوتي الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. نلتقي اليوم شيخي الفاضل بحضرتكم ومع هذه الوجوه الكريمة من أبناء مدينة الكوفة، من مشايخ وسادة وأشراف، جئنا خصيصا لنلتقي بشخصكم الكريم، وأقول لكم باسمهم حييتم وبالأعياد هنيتم وبالخيرات صبحتم وبالأفراح نسيتم. نحضر بين يديكم هذا اليوم وأجد في نفسي أن الهموم والآلام تنطرح أرضا صرعى حينما نراكم، وتكبر الآلام حينما تتجسد هذه الروح التي تحمل هموم الوطن في المرحلة الحاضرة، وأنا أعني ما أقول، حيث نجد الولاء الواحد للعراق، ونجد النية الخالصة لله في خدمة العراق. فاستبشرنا هذا اليوم شيخي الفاضل أن نلتقي، ومرة أخرى أحييكم باسم هذه الوجوه الطيبة من مدينة الكوفة المقدسة، من مدينة سفير الحسين الإمام مسلم بن عقيل عليه السلام. هؤلاء أولاد عمار وأبي ذر، أشبال زهير وبرير. وأقول بحضورك الآن أختتم كلامي بهذه الأبيات، أقول: حللتم مثل ما حل السحاب، وطبتم مثل ما طاب الشباب، حنانيكم فهذه الدار منكم ونحن الأهل فيكم، والصحاب نسر بقربكم ونساء بعدا، كأنكم المثوبة والعقاب. أرجو قبول اعتذاري إن أطلت. حياك الله، أمد في أعماركم، جنبكم كل مكروه. ها هم إخوانك، ها هم أبناؤك، ومرة أخرى باسمهم أحييكم بتحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية لأبو السجاد التعنت للأحرار انصار، تحية لأبو السجاد التعنت للأحرار انصار، ولأخوه القطعة وزنودة ولأبوهم حيدر الكراب، علي اللي طبر مرحب وخلى المرمرة في الشارع صارت فعلة بتغرج بين صارت فعلة صارت فعلة بتغرج بين صارت فعلة. هذا حسين، هذا حسين، هذا اللي ينقذ الأمة، هذا ابن الصميد الحيد والحق ما حد يضمه، هذا خامس الخمسة وخبرك فاطمة أمه، هاي ما مشي عوتة تسبي ما مشي عوتة ما مشي عوتة. هذا حسين، هذا حسين سلالة للنبي المختار، وخبرك فاطمة أمه وعود المرتضى الكرار، باجر بالحشر يوقف يشفع لها الأحرار، أو من النار الحمراء يخلصون من النار الحمراء يخلصون
من النار الحمراء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
صلى الله على محمد وعلى آله محمد.
أرحب بإخواني وأعزائي أبناء الكوفة المقدسة الشماء المنجب عبر التاريخ لدن تأسيسها إلى اليوم، منجب للعلماء والمفكرين الشهداء والأبطال. يكفي أنها احتضنت دولة علي بن أبي طالب سلام الله عليه وعدالة علي بن أبي طالب، وكانت نبراسا تشع لكل الأمم يومئذ.
يرون لم يفهموا ذلك ولم يستفيدوا منه، بحيث تصل الحال إلى بعلي بن أبي طالب إلى أن يقف على البئر ويلقي بعلومه إلى البئر لأن لا يجد، ويقول عليه السلام يقول لو أصبت لهذا العلم حملة. لم يفهم علي بن أبي طالب حق فهمه، ولما خسرت بذلك هو نال الدرجات الرفيعة عند الله تبارك وتعالى. فهكذا كانت الكوفة، وهكذا تبقى الكوفة إن شاء الله في البداية وفي الختام، لأنها المدينة التي يختارها الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لتكون عاصمة لدولته المباركة، وينطلق منها لفتح العالم كله. أكو مدن في العراق، بل ربما العراق الآن كثير من دول العالم كانت ما تسمع باسم العراق، والعراق وين صاير بالخارطة؟ متباوع على صعيد العالم كله. الآن لا، بدت مدن عراقية تتداولها وسائل الإعلام وتذكرها لسبب أو لآخر. مثلا افترض تبدي خطة أمنية في مدينة معينة، فتشوف العالم كله يلهج بتلك المدينة، والله شو أقول لك، بدت عمليات الفلانية في المدينة، يصير العالم كله يردد. فبغض النظر عن أي سبب لتردد اسم المكان واسم المدينة في وسائل الإعلام وعلى ألسن العالم كله، المهم أنه الآن توجد فرصة لأن يأخذ كل ذي حق حقه، ويأخذ الرجل المناسب مكانه المناسب. الأخ العم والأخ الكبير في أهازيجه ذكر الحسين عليه السلام ونصرته وأننا أنصار الحسين. نعم، الحسين عليه السلام قال في كربلاء: هل من ناصر ينصرني؟ كلمته بالتأكيد لم تكن مقتصرة على الذين كانوا موجودين في ساحة المعركة، كان عليه السلام يعلم النتائج محسومة، وبعد في مكة ويقول: كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوى. فلمن كان ينادي بهذه النصرة؟ وما عساها أن تنفعه هذه النصرة؟ كلكم من حضار مجالس عزاء أهل البيت سلام الله عليهم، وتسمعون أن القاسم بن حسن لما صرع واستغاث بعمه وجاء عمه الحسين عليه السلام، كانت كلمات الحسين عليه السلام نتذكرها، يقول: عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا يغني عنك. فالإمام الحسين عليه السلام كان يعلم أن فرصة النصرة يومئذ معدومة، وهذه كلماته. فإذن المن كان يوجه نداء أهل من ناصر؟ كان يوجهه لكل الأجيال، ومنها جيلنا المعاصر. كان يقول: أيها الناس، أنا مضيت لتحقيق أهداف معينة قد أحققها بشكل أو بآخر، لكن يتطلب الأمر تضحية وسفك دمه الشريف، لكن تبقى هذه الأهداف أمانة في أعناقكم أيها الأجيال، أن تلبوا دعوتي حتى ولو بعد 1400 عام. الدعوة مفتوحة ما دام الأهداف التي تحرك من أجلها الحسين عليه السلام ما زالت قائمة، وما زالت المشاكل التي تحرك الحسين عليه السلام لكي يعالجها ما زالت قائمة. هل انتهى الظلم الذي تحرك الحسين لإزالته؟ لم ينتهي. هل انتهى الاستئثار لدى المتسلطين الذين يستأثرون بكل شيء ويحرمون الشعب حتى من أبسط حقوقهم؟ هل هذا انتهى؟ ما انتهى. وهكذا كل المظالم التي تحرك من أجلها الإمام الحسين عليه السلام وسعى لتغييرها موجودة، ما زالت موجودة. فإذن الأهداف التي تحرك من أجلها الإمام الحسين عليه السلام ما زالت قائمة وعليه، فيبقى نداء الإمام الحسين عليه السلام مفتوحا لكل الأجيال. ونحن أولى، نحن أبناء هذه المدن المباركة النجف وكربلاء والكوفة وكل المدن الأخرى الموالية لأهل البيت عليه السلام، ما علينا بالذين يسيئون إلى سمعة أهل الكوفة أو العراقيين عموما ويقولون أنهم قتلوا الحسين عليه السلام، إنما قتله الغوغاء الذين يتبعون ملوكهم، الناس على دين ملوكهم. وإلا بالمقابل من الذي نصر الحسين عليه السلام؟ من أي مدينة حبيب بن مظاهر؟ ومن أي مدينة مسلم بن عوسجة؟ ومن أي مدينة برير بن خضير؟ ومن أي مدينة زهير بن القين؟ ومن أي مدينة الحر الرياحي؟ وهكذا كل الشهداء الآخرين أليسوا من الكوفة؟ فما معنى إذن هذا الإحباط الذي يحاولون أن يمارسوه في حق العراقيين عموما وأبناء هذه المدن الشريفة؟ فإذن مسؤوليتنا حقيقة هذه التي نرددها في كل مجلس ونقول يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. نعم فرصة أن تكون مع الحسين عليه السلام موجودة في كل جيل، ليست فقط مقتصرة على الذين كانوا مع الحسين عليه السلام، ودعوته هل من ناصر ينصرنا مفتوحة أيضا لكل جيل، ما دام المظالم والمشاكل التي تحرك الحسين عليه السلام وبذل دمه الشريف لكي يستنقذ الأمة منها ما دامت موجودة، وهي موجودة بالتأكيد. لو سألتكم الآن هل ارتفعت المظالم تلك التي كانت موجودة في ذلك الزمان؟ لم ترتفع، ما زال الظلم قائما، وما زال الحرمان موجودا، وما زالت الناس العمارة مثلا مدينة العمارة لما يريد يصفها الإنسان يقول أغلى باطن فيها لكن أفقر ظاهر لها، باطنها أغنى باطن بالعالم تسبح على النفط، لكن لما تجي تشوف ظاهر العمارة مدينة العمارة مدينة بائسة محرومة من كل شيء، أين تذهب هذه الثروات؟ هذا نفس الحال الذي كان في ذلك الزمان، كان أيضا تجبى أموال البلاد الإسلامية من الشرق والغرب وتكون عند مجموعة محددة متسلطة مهيمنة، وعامة الناس محرومون منها. أبسط حقوق الإنسان، أبسط حق الإنسان أن يكون له دار يسكنه وزوجة وواسطة نقل والأمور الضرورة للمعيشة، أبسط حق يعني، هذا الحد الأدنى وفق رؤية الإسلام المبارك. هذه لا يحصل، بل فرصة الآن عمل، ولعلكم كلكم آباء وكلكم لديكم أبناء ولديكم إخوان، تطرق مئات الأبواب تعين ابنك، وابنك هم عنده شهادة أو ما عنده شهادة، المهم مواطن عراقي اللي يعيش يعني، حتى هي نحرم منها؟ مواطن عراقي ما لحق في هذا العراق أن يجد له فرصة حتى يأكل خبز يعيش عائلته منها، حتى هاي محرومين منها أبدا، مقتصرة على جماعة محددة التي هي مرتبطة بالجهات المعينة والباقي محرومون منها. فإذا علينا أن نبذل وسعنا لكي نرفع الظلم بالوسائل طبعا الممكنة، نحن لسنا بالضرورة حينما قلنا ننصر الحسين عليه السلام ليس بالضرورة نقصد أن نخرج بالسيف كما خرج الإمام الحسين أبدا، أشكال النصرة متعددة، خصوصا وأنه توجد فرصة الآن، أنت تقول هؤلاء المتسلطون ظلمونا حرمونا من حقوقنا، خلينا نعاتب أنفسنا ونقول نحن الذين انتخبناهم ونحن الذين اخترناهم ونحن الذين أجلسناهم في هذه المواقع. زين، قد نقول كنا ما نعرف، كنا يمكن تجربة جديدة، يمكن غرتنا بعض العناوين البراقة، جايتكم تجربة أخرى قريبة، جايتكم تجربة، هل نعيد الخطأ نفسه وننتخب نفس الناس الذين حرمونا من حقوقنا؟ ما أعرف، هذه لا أستطيع أن أجزم وأقول لا سنكون واعين ونختار الناس، أعتقد أنه أيضا ستمارس كثير من أنواع التشويش وخلط الأوراق والتضليل والمتاجرة ببعض الأسماء الرنانة حتى تخلط الأوراق على الناس. فإذا حقيقة إذا عدنا نفس الخطأ، أنا ما أسميه خطأ لأننا بذلك الوقت المبكر ما كانت الصورة واضحة حقيقة، ولا كنا نعرف، تدري الإنسان مثل ما أدشون يقول يعني هو موشي وهذا يعني إلا تجربة يا الله شوفه موشي مبين أمامك، وبذلك الوقت قبل 4 سنين يمكن ما كانت الصورة واضحة، أو هم لم يكونوا منكشفين بالدرجة الكافية يعني بصراحة، يعني لم يكشروا عن أنيابهم بالشكل هذا الذي نشهده اليوم. هاي ما يخاف، ما يخالف هاي كلها نقول تجربة وكل أشياء استفدناها، لكن هل نعيد الكرة مرة أخرى يعني ونشرب من نفس الكأس المر الذي نشربه ونتجرعه هذه المدة؟ أعتقد حينئذ بعد لا نلوم أحدا وإنما نلوم أنفسنا. أنت موجود صناديق اقتراع وتعبر عن رأيك، واختر أنت الناس الذين اختبرت إخلاصهم واختبرت حبهم إليك وحرصهم عليك وأنهم يوظفون كل إمكانياتهم لخدمتك ولرفع الظلم عنك ولتوفير حقوقك. أنا أقول لك ليست الصناديق الاقتراع ستكون هي فعلا فقط الحكم الفصل، لا، أنا أقول لك التزوير سيشتغل وبعض المؤثرات ستشتغل، لكن مع ذلك علينا نحن أن نؤدي ما علينا ونعطي أصواتنا إن شاء الله تعالى للناس الذين يعني هذه الكوفة أمامكم وأنتم أبناء الكوفة، يعني ألا يوجد في الكوفة من ناس مخلصين نزيهين محبين لكم مخلصين لكم؟ أليس القرآن يصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمامنا ماذا يقول؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم. شوف من أنفسكم، ما جبنا لكم واحد من برا أو سلطنا عليكم، لا، منكم من أنفسكم حتى تعرفوه. هذا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم 40 سنة كان معكم في المجتمع، عرفتم صدقه وعرفتم أمانته وعرفتم حبه لكم وحرصه عليكم وخدمته لكم ونظافته ونزاهته كلها. ما جبنا لكم رجل غريب من الخارج وقلنا لكم هذا رسول عليكم، ما تعرفوا. شوف لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ما هي أوصافه؟ عزيز عليه ما عنتم، إذا يصيبكم عنت ويصيبكم صعوبة وتصيبكم مشاكل يعز عليه ذلك، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم. لاحظ أوصافه، هكذا الشخص الذي يتولى أمور المسلمين، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإذا أردنا أن ننتخب شخصا ونختار شخصا لكي يلي أمورنا، علينا أن نكون واعين بصراحة، لا تغرنا بعض ربما العناوين البراقة، لا تغرنا ربما بعض المغريات التي يقولونها ثم ينكرون ذلك ويغدرون لا، علينا أن نكون واعين ونختار الأشخاص الذين تنطبق عليهم هذه الصفات. أما الأشخاص الذين لا نراهم إلا وقت الانتخابات ويجون حتى يخدعون مرة أخرى، وأربع سنين كلها ما شفنا منهم ولا لمسنا منهم أي خير، هذا شيء غير صحيح. وحينئذ بعد لا نتحدث عن أي مآسي تمر بنا، ولا يقبل الله لنا عذرا. الحديث الشريف يقول 3 لا يقبل الله لهم عذر، واحدة منها قد تكون بكل اسمح للشاهد بس احنا نريد نقرب الفكرة، يعني واحدة منها شكوى الزوج من زوجتي، يعني يقال له أليس أنت لك القيمومة عليها وليس أنت لك الولاية عليه، أو شكوى السيد من عبده، أو هاي ما تقبل هاي الشكوى، لأن أنت كنت الولي وأنت كنت القيم، شاش بيك ما عالجت، ليش تجي تشتكي؟ هذا موقف الضعيف المهزوم. فأنتم كذلك أيها الشعب، أنت بيدك تختار من تشاء وتنتخب من تشاء وصعد من تشاء. فإذا ما يقبل الله لنا شكوى حينما نختار ناس ليسوا نظيفين وليسوا نزيهين وليسوا حريصين علينا، ونقول له يا إلهي ذولا ظلمونا، يقول لك ظلموك، جاء من انتخبهم، ألست أنت الذي انتخبتهم؟ فلا يقبل الله لنا شكوى، لأننا نحن الذين سلطناهم بأيدينا. وقلنا إذا في المرة السابقة كانت يمكن الأمور مواضحة أو قد أمور أخرى أثرت في خلط الأوراق، وفي هذه الفترة علينا أن نكون أكثر وعيا وأكثر دقة، وإلا قلت لك بعد لا نلوم إلا أنفسنا. أسأل الله تعالى أن ينور حقيقة قلوبنا وبصائرنا، لأن ليست المسألة حقيقة بهذه السهولة. يعني الدعاء يقول اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. شوف يعني مرحلتين هنا، مرحلة الأولى أرنا الحق حقا، مرات تختلط علينا الأوراق ما نميز، الحق من الباطل، الصدق من الكذب. فالمرحلة الأولى أرنا الحق حقا، هسه هذا كافي هم مو كافي، قد نرى الحق حقا وما نوفق لاتباعه لسبب أو لآخر. فالمرحلة الثانية هم مريودة، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، المرحلة الثانية أيضا مطلوبة. وإلا مو تصور المسألة أوتوماتيكية أني ما دام عرفت الحق حقا يعني تلقائيا اتبعه، لا، قد كثير من الناس يعرفون الحق ولا يتبعونه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما، ممكن يستيقنون الحقيقة ولا يتبعونها. فالمرحلتين إذن مريودة، مرحلة أن يرينا الله تبارك وتعالى الحق حقا، لا تختلط علينا الأوراق وتمتزج علينا الألوان وانتيه. والمرحلة الثانية أيضا نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلها، وهي أن نتبع هذا الحق الذي عرفناه. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا إن شاء الله لما يحب ويرضى، ولما فيه مصلحة هذا الشعب، ولما فيه الخير لهذه الناس. فإن أقرب القربات لله تبارك وتعالى هو خدمة الناس. الشيخ صاحب الفصول من كبار العلماء والمراجع والمجتهدين، عصر قبل الشيخ الأنصاري يعني إلى 200 سنة تقريبا، سأله أحد، أنا مسرور بكم لذلك يبدو يعني أستانس الحديث معكم يعني، وما أدري إن كنت حقيقة. فصاحب الفصول من كبار العلماء والمراجع والمجتهدين قبل 200 عام قبل الأنصاري، سأله أحد مريديه طلابه، قال هذا صاحب الفصول ورجل هالعلم وهالعظمة، لا توجه لسؤال استفيد منه. يا صاحب الفصول، لو الآن أخبرك ملك الموت أنك بعد ساعة تموت لخصوصية عندك، أخبرك ما يقبض روحك مفاجأة، بهالساعة شو تسوي؟ سؤال وجيه، وهذا رجل واعي السائل، يعرف أمامه مو رجل عادي، صاحب الفصول. هانزين أعمال صالحة هواية نسمع عنها، هواية، واحد يقول صلوا هواية، واحد يقول صوموا هواية، واحد يقول زوروا هواية، واحد يقول اقرأ قرآن، واحد يقول اقرأ دعاء، على عين ورأس، لكن خلق كلها ما نقدر نسويه. إذن فما هي الأولويات؟ أيهما أولى منها؟ وهي كلها مريودة صح، وكلها مقربة إلى الله تعالى، لكن تعرف الأهم. فيا صاحب الفصول، لو ساعة واحدة بقيت من حياتك وقيل لك ساعة بعد ماذا تسوي؟ قال أخلي كرسي باب حوشي وأقضي بها حوائج الناس، ولو استخارة يجي واحد يقول لي استخير لي بها قضاء حاجة إنسان. هذا الرجل المجتهد المرجع ما قال بعلم ببحث بتأليف كتاب بأي شيء آخر، وهو أهلها صاحب الفصول بعد وكتاب الفصول يدرس في الحوزات العلمية، يقول أخلي كرسي باب الحوش أقضي حوائج الناس. هذا الرجل اللي يعرف أهمية شنو قضاء حوائج الناس، إدخال السرور عليهم، منطقة يمكن أسمعها الرشادية شو اسمها هاي اللي على طريق معمل السمنت اللي براكي، ما أعرفهم في منطقة أجوا الإخوة ذي وشكوا من عدم وصول الماء لهم والوضعية التعبانة الكذا والمدري إيش شادي. فلما شخص مسؤول في موقع المسؤولية أنتم انتخبتوه صار في موقع يقدر يقدم خدمة ويجر الماء لهذه المنطقة، هاي أكثر قربة عند الله تعالى من كل هاي الصلاة والصوم والكذا التي تتقرب إلى الله تعالى. أصبحت حياتنا اليوم مرتبطة بالقضية السياسية، لقمتك تأكلها هي بالبطاقة التموينية وزارة التجارة، أمانك الشخصي مرتبط بالعمليات مال الداخلية والدفاع والمدري، الماء تشربه مرتبط بالبلديات والخدمات. فتصور مسؤوليتكم ايش قد إذن في اختيار الشخص المناسب، لأن لقمتك مرتبطة بها ومايك وخدماتك وأمنك وحياتك ووقوتك ورزقك كله مرتبط اليوم. فما تقدر تتخلى عن هاي المسؤولية، تتخلى عن هاي المسؤولية معناه تتكرر علينا هاي الحال اللي صار لنا السنين كلها، وكلكم أعتقد لديكم المشاكل اللي تعانونها والمصاعب اللي موجودة، ما أعتقد واحد منكم مثل أهل المنطقة الخضراء القاعدين بالنعيم وما يدرون الدنيا شكوا ماكو بيها، ما أعتقد كلكم مضيومين يعني مثلنا وتعرفون معنى الكلام اللي أقوله. فهي مسؤولية علينا أن نتحملها جميعا لأنها مسؤولية أبنائنا وإخواننا وأجياننا. وأسأل الله تعالى أن يوفقنا لحسن الاختيار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله.